فتح المبين بكل سطع.
الحادية عشرة مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. فيما يلي يقدم لحضراتكم أنا خالد العبد الله حصاد المساء، وأستهله بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة يحذر من أن المفاوضات النووية مع الغرب يجب أن لا تكون طويلة واستنزافية. روحاني يعتبر العمل التخريبي في منشأة نطنز مؤامرة لإضعاف موقف إيران في محادثات فيينا. والمعارضة البحرينية تدعو النظام إلى الإفراج عن السجناء السياسيين والانصياع لمطالب الشعب. إلى التفاصيل، أهلا بكم. قال قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن المفاوضات النووية مع الغرب يجب أن لا تكون طويلة واستنزافية لأنها تضر البلاد. وأضاف سماحته أن ما يردده الأمريكيون بشأن المفاوضات المباشرة وغير المباشرة لا يدل على رغبتهم بذلك، بل لفرض إملاءاتهم الباطلة، وهذا ما لا نرضاه أبدا. وأضاف أن الاقتراحات الأمريكية مسيئة لا يمكن النظر فيها، وقال إن على الأمريكيين رفع الحظر أولا لنؤدي نحن أيضا واجباتنا بعد ضمان رفعها. وأكد أنه وفقا للتقارير فإن الأوروبيين أنفسهم يقرون خلال اجتماعاتهم المغلقة بأحقية إيران، لكنهم غير مستقلين في اتخاذ القرار. نستمع إلى جانب من كلمة قائد الثورة الإسلامية بهذا الخصوص.
حول القضايا الموجودة هذه الأيام فيما يخص الاتفاق النووي وهذه المقاطعات وما يقول الحوارات لضيافه، سياسة البلاد قد أعلناها وقلنا للمسؤولين للوزير وكلاما وخطا وفي اجتماعات، وحتى في الاجتماعات العامة ذكرنا أن سياسة البلاد العامة معلومة. وماذا نعرف؟ هم يقولون، مسؤولون يقولون فلنذهب لنتفاوض لنطبق هذه السياسة. نحن لا نقول شيئا في هذا المجال، يجب لكن يجب أن تكونوا مواظبين وتراقبون أن المفاوضات لا يجب أن لا تكون استنزافية، لأن لا يأتوا يطولوا أمد المفاوضات التي تكون فيها ضرر في البلاد. واهتموا وكونوا أذكياء أن الأمريكيين يذكروا الحوار مع أمريكا مباشرة أو غير مباشرة. أمريكا لا تريد أن تفاوض من أجل قول كلمة حق، لا تريد الحوار من أجل فرض كلمة الباطل. فهذا وجهة نظري، وجهة نظرهم، وهم لا يستمعون إلى كلمة حق أو يصدقوها. وكما أن هؤلاء الأخوة الأوروبيين، السادة الأوروبيين في بعض جلساتهم الخصوصية مع مسؤولين ومع مفادين يقررون بأن الحق مع إيران، وهذه السياسة التي نحن ننتهجها وقلنا وأعلنا عنها أن المقاطعات يجب أن تلغى أولا. ونحن لا ننتظر مواعيدهم، وعشرات المرات لم يفوا بواعيدهم. أن نحن أقول وأننا لا نطمئن لهم، وأول قضية التي نقول نحن فلنطمئن أنهم عادوا إلى التزاماتهم، ونحن سنقوم بالتزام تعهداتنا.
أكد الرئيس الإيراني أن الإجراءات النووية الأخيرة للجمهورية الإسلامية جاءت كرد على الاعتداءات الإرهابية التي لحقت بمفاعل نطنز. وفي تصريحاته خلال اجتماع لمجلس الوزراء اعتبر حسن روحاني العمل التخريبي ضد هذه المؤسسة النووية مؤامرة لإضعاف موقف طهران في محادثات فيينا، مطالبا واشنطن برفع جميع أشكال الحظر بوقت واحد. وشدد الرئيس الإيراني على أن طهران سترد على جميع مؤامرات الأعداء، لافتا إلى أن أنشطتها النووية ستبقى سلمية وتحت إشراف الوكالة الدولي للطاقة الذرية. وفي نفس السياق أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن الإرهاب النووي في نطنز أطلق العنان لدوامة خطيرة لا يمكن احتوائها إلا من خلال إنهاء الإرهاب الاقتصادي الذي بدأته الإدارة الأمريكية السابقة. وقال ظريف أنه ليس أمام الإدارة الأمريكية من خيار سوى العودة للاتفاق النووي الذي جرى في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما أو مواصلة فشل حملة الضغوط القصوى التي قام بها ترامب، مشددا على أنه ليس أمام إدارة بايدن الكثير من الوقت لرفع الحظر الظالم عن الشعب الإيراني. اعتبر مندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية بفيينا كاظم غريب أبادي أن تقاعس الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية إزاء الأعمال التخريبية للكيان الصهيوني جعله أكثر وقاحة. وفي رسالة للوكالة الدولية قال غريب أبادي أن الاعتداء في نطنز ينطوي على خطر تسرب مادة مشعة، وهذا بحد ذاته إرهابا نوويا، إذ لا ينبغي لمرتكبي هذا العمل الجبان الإفلات من العقاب. ومن جهة أخرى تفقد مفتشو الوكالة الدولية اليوم منشأة نطنز النووية بعد إعلان إيران نيتها البدء بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60%. ولقراءة المفاوضات النووية والأيادي الخفية وراء التخريب الذي طال منشأة نطنز نتابع الحوار التالي مع الباحث الاستراتيجي الإيراني هادي محمدي.
أن المفاوضات الدبلوماسية لها منطق خاص ومحدد، خاصة الطرفين الذين هم دائما في سجال ونزاع، والطرفان يحاولان أن يظهرا ورقاتهما لتحقيق أهدافهما في المفاوضات وإيصالها إلى نتائج المرجوة. الأمريكيون في الحقيقة حاولوا أن يأتوا ويتقدموا بأهداف مبهمة في مفاوضات فيينا ولا يوضحوا أهدافهم، وهذه كانت معروفة وواضحة لطهران أن الولايات المتحدة في الحقيقة لن تكون إزاء حل القضية وعودتها إلى التزاماتها السابقة، وطرحت سيناريوهات خارج الإطار الاتفاق النووي وهي تتابعها. وفي الحقيقة عبر روسيا ورفضت عبر روسيا والصين وإيران، ونحن ما نشاهده من الإنجازات والأعمال التي يقوم بها الكيان الصهيوني، نحن نعتقد أن هناك نوع من تقسيم الأعمال والمهام بين أمريكا والكيان الصهيوني لكي يتمكنوا من إيجاد أو امتلاك أوراق لعدد بيد الأمم المتحدة وتقوم بخطوات إجرامية. هذه يعني جريمة حرب التي حجموا بها مجمع نطنز التي يمكن أن كانت تؤدي إلى كارثة إنسانية، وهذا بحث يمكن طرحه مقر آخر. ووزير الخارجية الروسي أيضا طرح ذلك أيضا. فالقضية لم تكن أن الكيان الصهيوني تريد عرقلة المفاوضات فقط أو توجد نوع من الاختلال فيها، بل أنها تريد تزيد من ثقل الولايات المتحدة في المفاوضات حتى يكون سقف الولايات المتحدة مطالبات الولايات المتحدة أعلى.
قال الرئيس الإيراني حسن روحاني أن تنمية التعاون بين طهران وأنقرة يمكن أن تسهم في تعزيز العلاقات الودية ولعب دور أفضل بالمنطقة، مؤكدا ضرورة استمرار التعاون الإقليمي بين البلدين. روحاني وفي اتصال هاتفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان شدد كذلك على أهمية التصدي بحزم للإجراءات الإرهابية والتخريبية للكيان الصهيوني في المنطقة. من جهته أعرب أردوغان عن سعادته لاستمرار التعاون بين تركيا وإيران حتى أثناء تفشي فيروس كورونا، مؤكدا عزم أنقرة الجاد لتطوير وتعميق العلاقات الودية مع طهران في شتى المجالات. نقل موقع والا عن مصدر أمني صهيوني أن النشاطات الاستثنائية والتقديرات غير الصحيحة من قبل الجيش الإسرائيلي أدت إلى تحويل المواجهة البحرية مع إيران إلى علنية. وأشار المصدر الأمني إلى مهاجمة سفينة إسرائيلية قرب الإمارات يوم أمس، وأكد ضرورة التهدئة، وقال إنها معركة بحرية خاسرة سلفة. إلى ذلك ذكرت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤول إسرائيلي قوله إن كيانه لا ينوي الرد بهجوم على سفينة إيرانية للحد من التوتر بالمنطقة حسب تعبيره. وحول تداعيات استهداف سفينة إسرائيلية قرب شواطئ الإمارات نتابع هذا التقرير.
تطورات متسارعة شهدتها مياه الخليج الفارسي في الساعات الماضية، حيث أفادت مصادر إعلامية بتعرض سفينة إسرائيلية لاستهداف بالقرب من شواطئ إمارة الفجيرة الإماراتية. المصادر أوضحت أن السفينة المستهدفة هي سفينة هايبرون التابعة لشركة بي سي سي الإسرائيلية، وهي سفينة تجارية كانت تحمل على متنها سيارات ويبلغ طولها 200 متر وعرضها 36 مترا. وأضافت المصادر أن السفينة كانت متوقفة قبل 48 ساعة من الاستهداف في ميناء الأحمدي في الكويت. الإعلام العبري من جهته ذكر أن السفينة أصيبت بصاروخ بعيد المدى ويتم نقلها إلى الموانئ الإماراتية لفحص الضرر الذي وقع بها. وأضاف أن ملكية السفينة تعود لرجل الأعمال الإسرائيلي رامي أونجر المقرب من رئيس الموساد يوسي كوهين. من جهتها قالت القناة 12 الإسرائيلية إن السفينة تعرضت لإصابة وصفتها بالطفيفة، وزعمت أنها أصيبت بصاروخ إيراني ضد السفن. وقالت صحيفة جيروزاليم بوست إن الهجوم وقع مباشرة بعد حادث منشأة نطنز النووية الإيرانية. كما نقلت هارتس العبرية عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين تحذيرهم مؤخرا من عواقب أي هجوم على أهداف إيرانية. وأظهر موقع رصد حركة السفن والبواخر توقف السفينة مقابل ميناء الفجيرة الإماراتي منذ ساعات، كما أظهر أنها كانت قادمة من الكويت وترفع علم بهامس. وتؤكد التطورات الأخيرة أن هذا الاستهداف إنما يؤشر لحقيقة مفادها أن الوضع الأمني في الكيان الإسرائيلي مهتز، بحيث لا تستطيع واشنطن كحليفة للكيان أن تحميه. والرسالة الثانية تؤكد أن تل أبيب ليس بمقدورها أن تجزم من استهدف السفينة وكيف تم استهدافها، ما يدل على قصور سلطات الاحتلال في هذا الشأن. وتدل تلك التطورات أيضا إلى تخوف إسرائيلي من تبعات وتداعيات إعلان من يقف وراء الاستهداف. كما لفت انتباه المراقبين مسارعة وسائل إعلام عبرية مثل هارتس وجيروزاليم بوست وإسرائيل تايمز وغيرها في ربط استهداف السفينة وما حصل في نطنز. فإيران لم تعلن شيئا، بل هم من يوجهون بأن إيران وراء الاستهداف. وتؤكد المعطيات أن السفينة وبرصدها أنها كانت في ميناء الأحمدي بالكويت يؤكد أن المنطقة كلها تحت الرصد والمتابعة. ويخلص المراقبون إلى القول بأن الاستهداف يعني أن على إسرائيل أن تشعر بالقلق وأنها ستواجه الرد على تصرفاتها العدوانية وجرائمها.
دعا مجلس الشورى ائتلاف ثورة 14 من فبراير في البحرين النظام إلى الإفراج عن السجناء السياسيين والانصياع للمطالب الشعب البحريني. وقال المجلس إن الشعب البحريني لن يتراجع عن مطالبه المشروعة واسترداد حقوقه المسلوبة ظلما وعدوانا، وسيظل ثابتا في مناصرة قضية القدس ورافضا لكافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، مؤكدا استمرار الزخم الشعبي المنادي بالإفراج عن المعتقلين السياسيين ورموز الحراك الشعبي في البحرين. إلى ذلك قال المركز الأوروبي للديمقراطية أن الشهيد عباس مالالا ضحية الظروف المروعة والافتقار المقيت للرعاية الطبية، وطالب الاتحاد الأوروبي بدعوة البحرين لإطلاق سراح سجناء الرأي. تواصل السلطات السعودية البطش بحق معتقلي الرأي دون الإصغاء إلى دعوات منظمات حقوق الإنسان التي دقت ناقوس الخطر بشأن حقوق الإنسان السعودي. حزب التجمع الوطني الذي حصل على تسريبات من سجون النظام السعودي استنكر الممارسات الممنهجة بإهمال معتقلي الرأي طبيا ضمن الانتهاكات الجسيمة بحقهم. وحمل الحزب آل سعود المسؤولية الكاملة عن حياة وصحة المعتقلين وخاصة السياسيين، ولا سيما بعد ورود أنباء عن إصابة بعضهم بكورونا، مؤكدا ضرورة الإيقاف الفوري لسوء معاملة سجناء الرأي وجميع سجناء القابعين في زنازين النظام السعودي. نواصل معكم حصاد المساء من طهران وفيه بعد قليل. استهداف رتل للتحالف الأمريكي في العراق، والحشد يحبط محاولة تسلل الإرهابيين في سامراء. استشهاد وإصابة أطفال يمنيين في قصف على الصعدة، ونواب أمريكيون يطالبون بوقف الحصار على اليمن. والرئيس بايدن يقول إنه حان الوقت لإنهاء أطول حروب أمريكا في أفغانستان. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. انفجرت عبوة ناسفة في رتل شاحنات تابع لقوات التحالف الأمريكي في جنوب العراق، وهو الثاني من نوعه خلال 24 ساعة. وقالت مصادر عراقية إن العبوة كانت مزروعة على جانب الطريق الرئيس في مدينة الناصرية عاصمة محافظة ذيقار، وانفجرت لدى مرور رتل شاحنات تحمل معدات لوجستية لقوات التحالف. إلى ذلك اختتمت القوات الأمنية العراقية عمليتها الواسعة لتعقب فلول داعش شمال شرق بحيرة حمرين بمحافظة ديالى، حيث تم تدمير أوكار وزوارق للإرهابيين والعثور على مخازن أسلحة وذخائر، فيما أحبط الحشد الشعبي محاولة تسلل لداعش إلى منطقة جنوب سامراء المقدسة. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وفانا بأبرز المستجدات الميدانية والسياسية على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
تكتمت الجهات الحكومية في إقليم كردستان شمال العراق عن إعطاء أي تفاصيل عن مركز المعلومات الإسرائيلي الذي تعرض لهجوم أدى لمقتل وأصابة عدد من العسكريين فيه. وأفادت مصادر غير رسمية أن مجموعة غير معروفة قامت باستهداف مركز معلومات وعمليات خاصة تابع للموساد الإسرائيلي في شمال العراق. وحسب المصادر نفسها أن الهجوم أدى لمقتل وأصابة عدد من قوات الاحتلال، ما يمثل ضربة جدية للكيان الصهيوني. إلى ذلك أفاد مصدر أمني من انفجار عبوة ناسفة اليوم الأربعاء على رتل شاحنات تحمل مواد لوجستية لصالح قوات التحالف الدولي بقيادة أمريكا على طريق الناصرية جنوب العراق. وتتكرر هذه الهجمات على نحو متصاعد حتى باتت شبه يومية، وتستهدف القواعد والقوافل الأمريكية بشكل مستمر بعد قرار العراق إخراج القوات الأجنبية من أراضيه وتحايل أمريكا ومحاولتها البقاء، كما تتعرض السفارة الأمريكية لعمليات قصف بين الحين والآخر. على الصعيد السياسي، هاتف رئيس جمهورية العراق برهم صالح الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني مهنئا الإيرانيين حكومة وشعبا بشهر رمضان المبارك. وأكد الرئيسان الإيراني والعراقي خلال الاتصال على ضرورة تطوير وتعميق العلاقات بين طهران وبغداد، فيما أكد الرئيس الإيراني أن بإمكان طهران وبغداد أن تلعبا دورا مهما في تنمية المنطقة وأن تكونا فعالين من خلال تطوير التعاون الثنائي والأقليمي. من جانبه، وصف الرئيس صالح العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية بأنها استراتيجية ومتطورة باعتبار القواسم الثقافية والتاريخية المشتركة بين البلدين. وأشار صالح إلى أهمية إرساء السلام والاستقرار في المنطقة وتعاون جميع دول الجوار لتحقيق هذا الهدف، مضيفا أن قرار الحكومة العراقية إنهاء وجود القوات الأجنبية في هذا البلد هو قرار جاد. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
دانت الخارجية السورية تقرير فريق التحقيق حول حادثة سراقب المزعومة، وقالت أنه تضمن استنتاجات مزيفة ومفبركة تمثل فضيحة أخرى لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وفرق التحقيق فيها. إلى ذلك هاجم مسلحون مجهولون سجنا لتنظيم قسد يحتجز فيه عددا من عناصر داعش في بلدة كبيبة بريف الشدادي في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا، ما أدى إلى إصابة عدد من أفراد حماية السجن ومقتل 2 من المهاجمين. وحسب مصادر محلية فقد تم الهجوم أثناء نقل دوريات أمريكية عددا من سجناء داعش باتجاه القاعدة غير الشرعية في الشدادي. استشهد طفلان يمنيان وأصيب 2 آخران مع امرأتين جراء قصف سعودي استهدف محافظة صعدة الحدودية. ومن جهة أخرى أحرزت قوات صنعاء تقدما مهما عند تخوم مدينة مأرب، حيث استولت على الحاميات الغربية والشمالية الغربية للمدينة. إلى ذلك طالب أعضاء بالكونغرس الأمريكي وزير الخارجية بالضغط على السعودية لوقف الحصار على اليمن بشكل عاجل. كشفت مصادر يمنية عن تكثيف الإمارات عمليات نقل الأسلحة والذخائر والآليات العسكرية إلى ميليشياتها في عدن جنوب اليمن. وبحسب المصادر فإن الإمارات قامت بنقل كميات كبيرة من الأسلحة خاصة الثقيلة لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي، وذلك ضمن الاستعدادات الواسعة التي تقوم بها للانقلاب على السعودية، معتبرة أن التحضيرات تشمل مختلف الجوانب من أجل تنفيذ خطة فصل اليمن تنفيذا لأجندتها الخبيثة. هذا وأعلنت مصادر أمريكية أن إدارة الرئيس بايدن أبلغت الكونغرس عن عزمها تنفيذ صفقة بيع أسلحة الإمارات من ضمنها مقاتلات F-35. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه حان الوقت لإنهاء أطول حروب أمريكا في أفغانستان، معتبرا أن بلاده ستدعم الحكومة الأفغانية لكن لن تنخرط في عمليات عسكرية. بدوره رأى وزير الخارجية الأمريكي أن بلاده حققت أهدافها في أفغانستان، مشيرا إلى وجود تنسيق مع قوات الناتو للانسحاب الكامل من هذا البلد. هذا وأعلنت موسكو أن تأجيل واشنطن سحب قواتها من أفغانستان يعرقل الجهود المبذولة لبدء مفاوضات مباشرة بين الأفغان. المزيد حول موقف جماعة طالبان من مفاوضات إحلال السلام في أفغانستان إليكم هذا التقرير.
قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن تأجيل انسحاب قوات بلاده من أفغانستان إلى سبتمبر أيلول المقبل عكر صف المفاوضات مع جماعة طالبان، لأن هذا التاريخ ينتهي روح الاتفاق المبرم مع إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب الذي وعد بسحب قواته في الأول من مايو أيار المقبل. جماعة طالبان رفضت المشاركة في أي مؤتمر حول إحلال السلام في أفغانستان قبل أن تغادر جميع القوات الأجنبية من البلاد. المتحدث باسم المكتب السياسي للجماعة محمد نعيم قال إن طالبان لن تشارك في أي مؤتمر سيتخذ قرارات بشأن أفغانستان قبل أن تنسحب القوات الأجنبية بالكامل من البلاد، وأضاف أن الجماعة تؤدي أعمالها بالتشاور لتتبنى الموقف الذي تقرره مهما كانت النتيجة. وكان من المقرر أن تستضيف مدينة اسطنبول بين أواخر أبريل للسنة الجارية والرابع من مايو أيار المقبل مؤتمرا شاملا رفيع المستوى بين الحكومة الأفغانية وطالبان بتنظيم مشترك من تركيا وقطر والأمم المتحدة. وفي وقت سابق قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن مفاوضات اسطنبول تعد استكمالا وتسريعا لمحادثات الدوحة بشأن تحقيق تسوية سياسية عادلة ودائمة في أفغانستان. صحيفة ذا تايمز البريطانية ذكرت أن لندن ستسحب كل قواتها تقريبا من أفغانستان في أعقاب الخطة الأمريكية لسحب قواتها بحلول أيلول سبتمبر المقبل. وقالت الصحيفة أن بريطانيا وضعت خطة لتسليم السيطرة على الأكاديمية في كابول حيث تساعد القوات في تدريب الجنود الأفغان. ووفقا للصحيفة يوجد نحو 750 جنديا بريطانيا في أفغانستان. وفي السياق نفسه يبحث وزير الخارجية الأمريكي أنتونيو بلينكين ووزير الدفاع لويد أوستون مع نظرائهما في دول حلف شمال الأطلسي الظروف المؤاتية لإنهاء مهمة البعثة في أفغانستان أو الحفاظ على هذا الوجود العسكري المؤلف من 9600 جندي من 36 دولة.
وصلنا للختام العناوين الرئيسية. قائد الثورة يحذر من أن المفاوضات النووية مع الغرب يجب أن لا تكون طويلة واستنزافية. روحاني يعتبر العمل التخريبي في منشأة نطنز مؤامرة لإضعاف موقف إيران في محادثات فيينا. والمعارضة البحرينية تدعو النظام للإفراج عن السجناء السياسيين والانصياع لمطالب الشعب. شكرا لكم طيب المتابعة والسلام عليكم.
أحب الأعمال إلى الله عز وجل الصلاة، وهي آخر وصايا الأنبياء. الإمام جعفر الصادق عليه السلام.
هنا الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إخوة المستمعين، أخواتنا المستمعات، تقبل الله طاعاتكم وعباداتكم في شهر المغفرة والرحمة الإلهية، شهر رمضان المبارك. أما الآن فندعوكم للاستماع إلى دعاء الافتتاح، وفيه نحمده سبحانه ونشكره ونسبحه ونقدسه، ونصلي ونسلم على أوليائه الطاهرين محمد وآله الميامين، وندعو بالفرج لقائم آل محمد، عجل الله تعالى فرجه الشريف ليشرق علينا فيزيل الظلم والفساد والمنكر، ويقيم الحق والعدل في أرض الله. نستمع وإياكم إلى دعاء الافتتاح.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك، وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذلت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع مدحتي، وأجب يا رحيم دعوتي، وأصل يا غفور غفرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وعثرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها، على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه، ولا منازع له في أمره، الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده، الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يداه، الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما، إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير، مع حاجة بي إليه عظيما وغناك عنه قديم، وهو عندي كثير، وهو عليك سهل يسير. اللهم إنا عفوك عن ذنبي وتجاوزك عن خطيئتي وصفحك عن ظلمي وسترك على قبيح عملي وحلمك عن كثير جرمي. عندما كان من خطئي وعمدي أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك، الذي رزقتني من رحمتك وأريتني من قدرتك وعرفتني من إجابتك، فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا، لا خائفا ولا وجلا، مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك. فإن أبطأ عني عتبت بجهلي عليك، ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي، لعلمك بعاقبة الأمور. فلم أر مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي، يا ربي إنك تدعوني فأولي عنك وتتحبب إلي فأتبغض إليك وتتودد إلي فلا أقبل منك، كأن لي التطول عليك فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك. فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك، إنك جواد كريم. الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول أناته في غضبه، وهو القادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق، فالق الإصباح بالجلال والإكرام والفضل والإنعام الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله ولا شبيه يشاكله ولا ظهير يعاضده. قهر بعزته الأعزاء وتواضع لعظمته العظمى فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أنادي ويستر علي كل عورة وأنا أعصي ويعظم النعمة علي فلا أجازي. فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني وعظيمة مخوفة قد كفاني وبهجة مونقة قد أراني. فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب آمله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأثنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين وصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وصل على صبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائما اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمن والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله مكن له دينه الذي ارتضيته له أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا اللهم أعزه وأعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفيا بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهلا وتذل بها النفاق وأهلا وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا وما قصرنا عنه فبلغنا اللهم المن به شعثنا واشعب به صدعنا وارتق به فتقنا وكثر به قلتنا وأعزز به ذلتنا وأغن به عائلنا واقض به عن مغرمنا واجبر به فقرنا وسد به خلتنا ويسر به عسرنا وبيض به وجوهنا وفك به أسرنا وأنجح به طلبتنا وأنجز به مواعيدنا واستجب به دعوتنا وأعطنا به سؤلنا وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا وأعطنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المعطين اشف به صدورنا وأذهب به غيظ قلوبنا واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق آمين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا فصل على محمد وآل محمد وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله وبضر تكشفه ونصر تعزه وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللنا وعافية منك تلبسنا برحمتك يا أرحم الراحمين.
انظر يا مفضل إلى ما خص به الإنسان دون جميع الحيوان من هذا الخلق، أعني الحياء، فلولاه لم يقر ضيف ولم يوف بالعداد ولم تقضى الحوائج ولم يتحرى الجميل. وإن من الناس من لولا الحياء لم يرع حق والديه ولم يصل ذا رحم ولم يؤدي أمانة ولم يعف عن فاحشة. من كلام الإمام الصادق عليه السلام لتلميذه المفضل ابن عمر.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولبعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المشرف الخالدين فجدا إلى الآن لم يشفع
سيدي. أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العزيز الغفار، خالق الإنسان من صلصال كالفخار، وخالق الجان من مارج من نار، والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم، شفيع الأمم، قائد القادة، وسيد السادة أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والتحايا الزاكيات على أهل بيته، مفسري آيات الذكر ومترجمي سلوكيات الرسول، ومنهم الإمام الفذ الهمام علي بن أبي طالب عليه السلام. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم وأنتم تتجولون معنا بإزاء الشعر العلوي، ونحن نسعى أن نقلد حديث الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، ذكر علي عبادة، أن نقلده جلباب التواصل مع شعر الشعراء المعاصرين، وأن نقرأ لحضراتكم من قصائد المديح العلوي ما يلذ ويطيب. فأهلا ومرحبا بكم في مرابع النور هذه. وقفتنا اليوم مع قصيدة الشاعر العراقي قاسم الشمري من أرض علي عليه السلام، أرض النجف الأشرف. نتعرف على شعر القصيدة ثم قراءتها بإذن الله. أيها الأطائب، الشاعر العراقي قاسم محمد صالح الشمري من مواليد عام 1984، وهو عضو الاتحاد العام للأدباء والكتاب العراقيين. شارك في مهرجانات وفعاليات عديدة داخل وخارج العراق في مصر وسوريا ولبنان والأردن وتونس والإمارات والكويت وإيران، ونشرت قصائده في العديد من الصحف العراقية والعربية. له مشاركات مهمة في المسابقات الشعرية الدولية والتي حصد منها العديد من الجوائز، فيما صدرت له مجموعات شعرية ومنها ديوان أخطاء وديوان حروف لم تصل لأبي، وله إسهامات في مجال الإعلام الثقافي، فأعد وقدم برامج مهمة منها شرفات شعرية عام 2016، بين دفتين عام 2018، واحة شعرية عام 2019. نتابع الآن قراءة القصيدة التي اخترناها لحضراتكم.
أمير الملاذات. لا تبتعد فعيوني ملؤها يقف، حبل لفرعون منه الشمس تلتقف. أجل هدوءك، موج جاء يحملنا لهامة الوحي، والآيات تندرف. لا تبتعد، قاحل لون الحياة بنا، يا من سطوعك منه الشمس ترتشف. يا ساعدا دونه الآجال مطرقة، إذا تسامى بحرب تنشر الصحف. يا ساعدا فوقه تجري طفولتنا، أغفو وفي شيبه الفضي ألتحف. كيف ارتضيت أبا الآباء لي وطنا تيها مشاعا، فلا سقف وأعتكف. إني يتيمك، خيل الدمع تطحنني، أسير فقدك مسكين وبي لهف. بي حزن عيد أضاع الناس موعده، وقلب طير بناب العصف يختطف. وبي سؤال يشظيني ويجمعني، أن تحمل الكون قل لي كيف يا نجف.
وبسؤال يشظيني ويجمعني، أن تحمل الكون قل لي كيف يا نجف. حقا لا نلوم الشاعر عندما يكون السؤال المختلج في أعماقه يشظيه تارة ويجمعه طورا آخر، فهو يقف أمام رجل عبر عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه الإيمان كله، إنه علي بن أبي طالب عليه السلام. وكيف لأرض النجف أن تحمل كل هذا الجمال في باطنها؟ أعزائنا الكرام، كنتم مع قصيدة الشاعر قاسم الشمري من العراق. شكرا للمتابعة ودمتم بود.
أتراك تعذبني وأنا آمنت وذكرك في داري، آمنت وذكرك في داري. وتبعدني بعد الحب يا موصوفا بالغفار، آمنت وذكرك في داري. بعد رجائي أم تفضح كل الأسرار، أم تسلمني ولقد لهت من وحش العصيان الضاري. حاشا ما خيبت فقيرا جاءك يرجو خير الدار. هل ولدتني الأم شقيا أغرق في بحر الأوزار. يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري. أتسود أوجه من سجد ذلا مسكنة تبجيلا، أو تخرس ألسنة نطقت تسبيحا حمدا تهليلا. أتصب الأسماع وفيها ذكر الله يمر جميلا. فافتح يا رحمن الدنيا والأخرى للعفو.